ينتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس، وهو يتعلق في آداب حامل القرآن، لأن تلاحظ أن الكتاب هو اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، فهو يدور حول حفاظ القرآن وحملة القرآن، لكن يدخل في ذلك حفاظ السنة، ويدخل في ذلك حفاظ المتون الشرعية، ويدخل في ذلك الطلاب، لأنها كلها تسير في طريق واحد، طالب العلم، الحافظ المتون، الحافظ كتاب الله، كل ذلك ينبغي له أن يتخلق بهذه الأخلاق. ينتقل الآن إلى تخصيص حامل القرآن. حامل القرآن يختلف عن أي شخص، ينبغي أن يتميز الذي يحفظ القرآن ويحمل القرآن في صدره ويعني يحفظ القرآن، ينبغي أن يتميز بأخلاق أهل القرآن، أخلاق أهل القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب وشريف النفس، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. وعنه أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن.
يعني هذا في آداب حامل القرآن، آداب من يحفظ القرآن، كيف يتخلق بالقرآن. القرآن كله أخلاق، صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فينبغي أن يتخلق بالقرآن وأن يتميز بين الناس بأخلاقه الحسنة ويعني تعامله مع من حوله، مع والديه، مع إخوته، مع جيرانه، مع زملائه، كيف يكون متخلقا بالقرآن. ذكر المؤلف رحمه الله عدة صفات ينبغي أن يتخلق بها، من التواضع مع الصالحين، والتواضع مع أهل الخير والمساكين، والتخشع والسكينة تظهر على يعني تكون ظاهرة على صاحب القرآن، وغير ذلك من الأخلاق التي ينبغي أن يكون يعني على صفة، أن يجل القرآن الذي في صدره. أنت في صدرك قرآن، صدرك كلام الله، ينبغي أن تحترم هذا الذي في صدرك فتتخلق بهذا الأخلاق، لا أن تكون بأخلاق سيئة وأنت تحمل كتاب الله سبحانه في صدرك. يقول هنا: قال ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني الناس ينامون الليل وهو يقوم يتميز بالقرآن الكريم، يقوم يقرأ القرآن ويصلي بالليل والناس نيام، حتى يكون له مزية. كيف يكون القرآن في صدرك وتنام كل الليل إلى الصبح؟ هذا ما تأثر بالقرآن ولا عرف قيمة القرآن ولم يتميز بالقرآن. يقول وببكائه إذا الناس يضحكون، الناس يضحكون ومشغولين بالنكت والضحك والمزاح، وهو يعرف قيمة القرآن وقيمة ما في صدره، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه، إلى آخر ما ذكر ونقل عن السلف في هذه الآداب التي ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق بها، وألا يسأل الناس بهذا القرآن، أن يتعفف عن سؤال الناس، وألا يعني يختلط بالناس الذين لا يعرفون قيمة القرآن ولا قيمة العلم، فمن اختلط بهم ضيع قيمة القرآن واشتغل بشيء لا يليق به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رحمه الله تعالى قال: دخل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. وهذا الإسناد منقطع، فإن فضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه قال أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور، رواه أبو داود وغيره، وبأثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالا، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض، فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم.
إن هذه الآن هو ذكر لنا مسألتين. مسألة أنه يتخذ القرآن معيشة، بمعنى أنه يقرأ القرآن عند الناس ليأخذ مقابل عليه، مثل ما يصنعه بعض القراء في المآتم وفي في 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 مناسبات العزاء ونحوها، يأتون ويقرأ أو يجلس في الطرقات يتعرض الناس فيقرأ القرآن ويسأل الناس حتى يعطوه. هذا الذي قال ينبغي أن لا يفعله، ولا يجوز له أن يعني يفعل ويتخذ القرآن معيشة. هذا الذي ذكره هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هل يجوز أن أعلم شخصا سورة من القرآن ثم أخذ أجرة عليها أو لا يجوز؟ ذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من منع أخذ الأجرة عليه، ومنهم من أجاز. والذين منعوا احتجوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علم رجلا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجرون مسلمين، فليس لهم يعني ليس لهم مال وليس لهم قدرة على يعني على تملك الدور والبيوت، فيكون لهم مكان خاص، فقراء ليس عندهم شيء، حتى اللباس ما يجدونه، فيجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى بالصفة، والصفة هي مثل الغرفة والحجرة، يدخلوا فيها ويجلسون فيها، هذا مبيتهم ومنامهم ومجلسهم، وإن جاء شيء للرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام أعطاهم، وإلا هم فقراء جالسون في هذا المكان. عبادة بن الصامت رضي الله عنه علم رجل من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبل. فهذا الحديث قالوا حديث وعيد شديد في من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن. وفي حديث آخر يعارضه، وهو: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذه مسألة مرت معنا أيضا، هل يأخذ أو لا يأخذ. الذين أجازوا أخذ الأجرة في تعليم القرآن، كأن يجلس في المسجد أو في أي مكان يعلم الناس ويأخذ أجرة، أو في المدارس النظامية يأتي ويعلم الناس القرآن ويأخذ راتباً على ذلك، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هذه مرة مسألة مرت معنا قبل هذا، والذين منعوا استدلوا بحديث عبادة بن الصامت، والذين أجازوا استدلوا بالحديث الذي ذكرناه. وأما الذين أجازوا كيف يردون على حديث عبادة الذي يمنع؟ قالوا الحديث فيه ضعف، وعلى يعني على قدر صحته أو فرض صحته، قالوا إنه يعني هو علمه ولما انتهى يعني، أو إنه اشترط عليه، أو أن ذاك يعني هذا تبرع له أو نحو ذلك، هذا يعني من هذا الوجه. وإلا الأصل إذا كان الشخص قد فرغ نفسه لتعليم الناس وأخذ مقابل، فإن هذا جائز، أنه جائز أن يجلس لمقابل وقته، مقابل تفرغه، مقابل بذله لتعليمه، هذا جائز. وهذا كله يعني جرت عليه الفتوى، والعلماء أفتوا بجواز ذلك. طيب، بعد هذه الأمور التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بحامل القرآن والذي ينبغي أن يتخلق وأن يتعلم وأن يكون على أحسن السيرة في تعامله مع غيره وتعامله في بيته ومع نفسه.